بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، فهذا المجلس الكريم المبارك في بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، إنما نجلس مجلساً ننتظر فيه الصلاة بعد الصلاة، ونحن في مجلس نطلب فيه علماً ونغترف فيه خيراً وهدىً ورحمةً وبركة. وهو فوق كل ذلك جلوس في مجلس نقلب فيه صفحات من شأن وسيرة وشمائل وحقوق النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بذلك نستكثر من الصلوات والسلام عليه في هذه الليلة الشريفة، نصيب أجراً عظيماً وسنةً نبويةً كريمةً قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فإن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصيب بكل صلاة 10 صلوات من ربه جل وعلا، والمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يشرف بكنز ذلك الخير والحسنات في صحيفته، وهو يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وينال بذلك الأولوية والشفاعة والحفاوة بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة صلاته وسلامه عليه. ثم نحن فوق ذلك كله أيضاً بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنما نمتثل أمراً إلهياً كريماً قال فيه ربكم عز اسمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاةً وسلاماً دائمين أبداً. ما زال بنا الحديث أيها الكرام في هذا السفر المبارك الشفى بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما زلنا في فصول بابه الثالث الذي خصه لتلك المكارم والخصائص والمناقب والأعطيات والهبات التي أكرم الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. انتهى الحديث في ليلة الجمعة الماضية عن أمر الشفاعة والمقام المحمود، وذلك المعنى الكبير العظيم الذي خص الله به نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك الفصل بفصل قريب منه في ذكر الوسيلة والفضيلة والكوثر الذي جعله الله عز وجل من خصائص نبينا أيضاً صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة عليه قال: حدثنا أبو علي الغساني قال: حدثنا النمري قال: حدثنا ابن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو بكر التمار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سلمة.
أبو داود هذا صاحب السنن الإمام السجستاني، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه. نعم.
قال: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الوسيلة أعلى درجة في الجنة.
نعم، هذا الحديث كما سمعتم وقد ساقه المصنف من طريق الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، والحديث أيضاً عند الإمام مسلم في صحيحه، فالحديث صحيح. يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، الخطاب لمن؟ لي ولك ولكل مسلم إلى يوم القيامة. إذا نسمع ماذا يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ومن هنا شرع لنا أن نردد خلف المؤذن جمل الأذان جملة جملة، إلا في الحيعلتين فإنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فالسنة الثانية إذن في الأذان يا كرام، السنة الأولى أن تقول خلف المؤذن جمل الأذان جملة جملة، فإذا فرغ فالسنة الثانية أن تشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب فراغ المؤذن من الأذان. هذه سنتان. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة. هذه السنة الثالثة. ما الوسيلة؟ قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، أو حلت له الشفاعة كما في لفظ مسلم. حلت له الشفاعة بهذه الأمور الثلاثة: أن تقول خلف المؤذن مثل ما يقول، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الأذان، ثم تسأل الله له الوسيلة عليه الصلاة والسلام. كيف أسأل الله له الوسيلة؟ كما جاء في حديث البخاري وغيره: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وليس في الدعاء كما سمعت الجملة السائرة على الألسن بزيادة والدرجة العالية الرفيعة، إنما تقول: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. هكذا هو في لفظ البخاري. إذن هذه سنن ثلاث لكل مسلم يسمع الأذان: التكرار خلف المؤذن، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله تعالى له الوسيلة. والوسيلة كما سمعت هنا في الحديث منزلة رفيعة في الجنة، وبها فسرت الفضيلة، الوسيلة والفضيلة. الفضيلة الدرجة العالية الزائدة على درجات العباد في الجنة، وقد فهمت أنها درجة واحدة ولا يستحقها إلا عبد واحد فقط من عباد الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم يطمع أن يكون صاحبها. أفلا يحق لي ولك أن نكون أكثر حرصاً على أن يفوز بها نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق؟ إذن فلا تفوت سنة كلما سمعت الأذان، أنت هكذا تحقق ندبه عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة. وأنت هكذا أيضا تضرب لونا من الوفاء لنبي عظيم صلى الله عليه وسلم، وأنت تذكره مع كل أذان وتدعو الله سائلا أن يؤتيه الله جل وعلا هذه المنزلة الرفيعة العظيمة في الجنة له صلوات الله وسلامه عليه. هي المرتبة الزائدة على الخلائق، فالفضيلة والوسيلة بمعنى واحد. وقد جاء معك هنا في الحديث الآخر الذي أخرج الترمذي وإسناده ليس بالقوي: الوسيلة أعلى درجة في الجنة. هذه الوسيلة التي ذكرت هنا في الحديث توجب لمن فعل هذا الدعاء وطبق السنة أن يفوز بشفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم بكم يا كرام في ختام ليلة الجمعة الماضية الحديث عن الشفاعة العظيمة، بل وشفاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطمع أهل الإسلام في الفوز بشفاعة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وكلنا والله ذاك المسلم الذي يطمع ويأمل وكل مناه أن يفوز بشفاعة رسول الله سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم. شفاعة يصيبها كل من سلك طريقها ويطمع فيها كل مسلم. شفاعة ليست خاصة بأهل الكبائر ومن دخل النار، أجارنا وأجاركم الله، تلك فئة تبحث عن الشفاعة يوم القيامة ولا شك، لكن أيضا من يبحث عن الشفاعة أقوام من أهل الجنة يطمعون في زيادة الدرجات وعلو المقامات، هي أيضا تنال بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا كل مسلم ويا كل من يرجو الشفاعة ويبحث عنها، دونكم هذا الباب الحفاظ على هذه السنن. ثم أنت تلمح فيها أمرين عظيمين، تلمح ها هنا أمرين عظيمين في هذه السنة بالدعاء له صلى الله عليه وسلم عقب كل أذان أن يرزقه الله عز وجل الوسيلة وأن تنال أنت بها الشفاعة. أما الأمر الأول فأنت ترى أن هذا ارتباط عظيم بين المسلم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أذان مع كل صلاة. كم أذانا في اليوم؟ 5. وأنت في كل مرة لا تفتأ تذكر هذا الدعاء فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم تسأل الله له الوسيلة. بالله عليكم، أي لون من رفعة الذكر في الشريعة فرضها الإسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم حفظ له هذا المقام العظيم، فيقال لكل مسلم باحث مشتاق إلى الشفاعة راجل لنيلها يوم القيامة، عليك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب كل أذان، وعليك بهذا الدعاء لتفوز بشفاعته عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني الذي نتلمحه هنا فهو أن الله عز وجل قد وعده بالشفاعة وآتاه المقام المحمود، أولم يقره ربه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة، وعسى هذه التي تأتي في السياق القرآني منسوبة إلى الله عسى أن يبعثك ربك ليست تفيد الاحتمال ولا الترجي، بل تفيد تحقيق الوقوع كما يقول المفسرون. إذن فالشفاعة حاصلة له عليه الصلاة والسلام، والمقام المحمود مخصوص به عليه الصلاة والسلام. فالسؤال، فلماذا ندعو الله ولماذا نسأله أن يخصه الله بالمقام المحمود وقد وعده الله به؟ يقول العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله في بيان الحكمة في سؤال ذلك والدعاء به مع كونه متحقق الوقوع وعدا من الله، يقول: إظهارا لكرامته وعظيم منزلته بين أمته صلى الله عليه وآله وسلم. قد آتاه الله ووعده به، لكن الشأن يتعلق بي وبك أن ندعو ونسأل ونطلب أمرا مع وعد الله جل وعلا به لنبيه عليه الصلاة والسلام، فأنت بذلك تحوز الأجر والثواب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحجز لك مقعدا في الشفعاء الذين يظفرون بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا في الحديث: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت لجبريل عليه السلام: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا. وعن عائشة وعبد الله بن عمر مثله قال: ومجراه على الدر والياقوت، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. وفي رواية عنه: فإذا هو يجري ولم يشق شقا عليه حوض ترد عليه أمتي. وذكر حديث الحوض ونحوه عن ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير: والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. وعن حذيفة رضي الله عنه فيما ذكره عن ربه عليه السلام: وأعطاني الكوثر وهو نهر من الجنة يسيل في حوضي.
نعم، هذه الكرامة والمنقبة والفضيلة الأخرى المذكورة في هذا الفصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر فسر هنا كما سمعتم في الحديث بهذا النهر العظيم في الجنة. سمعت الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وهو عند البخاري في صحيحه: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينه، إلى طين هذا النهر وهو الذي في أسفله، قال: فاستخرج مسكا. فطين هذا النهر مسك. وفي حديث ابن عمر قال: ومجراه على الدر والياقوت، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وفي رواية أخرى أيضا أخرجها أحمد: فإذا هو يجري ولم يشق شق عليه حوض ترد عليه أمتي. الكوثر في اللغة مأخوذة من الخير الكثير، فهذا المعنى وصف يدل على المبالغة في الكثرة. فما الشيء العظيم الكثير الذي أعطاه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ فسر هنا في الحديث بنهر الجنة، لكنه يرى بعض السلف كابن عباس فيما صح عنه أن المعنى أعظم من هذا النهر وأوسع. ولهذا ساق المصنف عن ابن عباس في تفسير الكوثر قال: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. ومن جملة هذا الخير نهر الجنة المسمى بنهر الكوثر. ثم وصف هذا النهر بما سمعتم، قيل هو النهر الذي يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم أو منه يسيل الماء المجتمع. وقد مر بكم في أحاديث الحوض أنه يصب فيه ميزابان يشخبان فيه من الجنة، وأن النهر نهر الكوثر متصل بهذا الحوض الذي ترد عليه أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأيا كان، فتفسيره عليه الصلاة والسلام للكوثر بهذا النهر الذي رآه ثم وصفه لنا في الجنة هو المقدم على ما سواه. أخرج مسلم في صحيحه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نزلت علي سورة فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذا ضحك لما نزلت عليه السورة وتبسم سرورا وفرحا عليه الصلاة والسلام، ثم استمر في حديثه قائلا للصحابة: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. ففرح بهذه البشارة عليه الصلاة والسلام. أتظن أنه فرح لشيء يناله لنفسه؟ لا والله، فرح لأجلي وأجلك. يقول: فإنه نهر وعدنيه ربي، نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. سر عليه الصلاة والسلام لأنه أوتي خيرا ينال أمته، ووجد عطاء من الله هو خير لأمته ونوال لها يوم يلقون الله. فكان هذا مبعث سروره عليه الصلاة والسلام. ولكم قلنا مرارا: كم من العطاء وكم من الفضل والمناقب والخيرات
والخصائص وأعلى المقامات التي يؤتها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة شرف وعطاء ونيل لأمته، فالشرف له شرف للأمة، والعطاء له عليه الصلاة والسلام عطاء للأمة. فكم نحن أمة حفية بهذا الكرم والعطاء، كم نحن أمة حظية بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. تفسيره صلى الله عليه وسلم للكوثر ووصفه بهذا الوصف الذي تشتاق له النفوس هو تحريك لقلوب المسلمين نحو العمل بسنته والبحث عن هديه وطريقته ولزومها واتباعها، لأنه إنما ينال هذا الخير من سلك درب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويفوز بهذه الكرامة ويشرب من هذا النهر من رزقه الله عز وجل حب السنة وحب صاحبها عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا هو يجري ولم يشق شقا عليه حوض ترد عليه أمتي. قال في حديث حذيفة في الحديث القدسي فيما ذكر عن ربه: وأعطاني الكوثر وهو نهر من الجنة يسيل في حوضي عليه الصلاة والسلام.
وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال: ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن، وفي رواية أخرى: وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم.
نعم، هذا موقوف عن ابن عباس، يعني من قوله رضي الله عنه في تفسير الآية في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا وعد من الله أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء متتابعا، ولا يزال يعطيه حتى يرضيه عليه الصلاة والسلام. في الآية كرم الكريم جل جلاله، في الآية عطاء المنان سبحانه، في الآية خزائن الرحمة التي بيد رب الأرباب جل في علاه، في الآية خير عظيم وعده لنبينا عليه الصلاة والسلام، في الآية أيضا شرف وكرامة ومنقبة ومقام رفيع لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله يعطيه فيرضيه، وأن الله يعده فيكرمه، وأن الله عز وجل يخبر ذلك في آية تتلوها الأمة إلى يوم القيامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام موعود من الله عز وجل بعطاء إلى حد الرضا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فسر ابن عباس رضي الله عنهما فيما صحح الرواية عنه ابن كثير في تفسيره بأنه ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك وفيها ما يصلح تلك القصور، يعني ما ينبغي من الأزواج والخدم ونحوها. لن يكون هذا يقوله ابن عباس رضي الله عنهما اجتهادا، فهذه من أمور الغيب، وقد جرى أهل العلم فيما يقوله الصحابة رضي الله عنهم من الغيبيات التي لا مجال للاجتهاد فيها بحملها على معنى المرفوع في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لن يجرؤ أحدهم أن يقول في علم الغيب بافتراء من تلقاء نفسه، ولا أن يتقول شيئا ما لم ينزل الله به سلطانا، وأحدهم ليس وحي ينزل عليه، لكنه ربما اختصر الرواية وقد سمع شيئا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقاله جملة مرتجلة، والأصل فيها أنها في حكم المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان هذا تفسيرا ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في العطاء الذي يعطيه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، فثق تماما أنه ليس العطاء المحدود بهذه الجملة، الأمر أوسع، والآية إنما تركت ذلك من أجل أن يبقى عطاء الله سبحانه ممتدا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أراد المصنف رحمه الله في هذا الفصل مع الفصول التي تقدمت فيما سبق من أوائل هذا الباب الثالث أن يذكر من الأحاديث والروايات في صحيحها ومشهورها ما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام من الكرامة والفضيلة والخير والعطاء فصلا بعد فصل، وقد جمع لك فيما تقدم من تلك الفصول ما يستقر في النفوس فيثمر إيمانا راسخا ويقينا لا يتردد فيه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد تربع على عرش الكرامة التي خصه الله تعالى بها، وأنه أوتي ما لم يؤت أحد قبله من الأنبياء والرسل عليهم السلام، وأنه حاز الإمامة والشرف، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه رزق من الفضل والخير والكرامة في الدنيا والآخرة ما لم يعط أحد من الأنبياء قبله عليه السلام، ومع ذلك لم يزل متواضعا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بث ذلك في أحاديث لأصحابه يعلمهم ويرشدهم والأمة من ورائهم، إلى أن الله عز وجل أعطاه وأعطاه وخصه وآتاه يريد أن يعلم الأمة عليه الصلاة والسلام مقامه العظيم وحقه الواجب أن تقوم به الأمة له احتراما وتقديرا وإيمانا وتصديقا واتباعا واستنانا. هذا ينبغي أن يكون في الحسبان واضحا للعيان، أن يعلم المسلم أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يمر بأمور ثلاثة: أولها الوقوف على تلك المعالم التي جعلت له من العظمة صلوات الله وسلامه عليه ما ليس لأحد من البشر. ثانيها، بعدما يعلم المسلم جوانب العظمة التي خصه الله بها فليملأ قلبه بما يستوجبه ذلك التعظيم من حمل القلوب على تمام الإيمان وأكمل المحبة وصدق الوفاء وتمام الطاعة والاقتداء له عليه الصلاة والسلام. وثالث تلك الخطوات أن يحمل أحدنا نفسه حملا على أن يكون أحظى الناس بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، وذلك والله لن يكون إلا بارتساب خطاه واستنان سنته واقتداء هديه خطوة بخطوة وشبرا بشبر، حذو القذة بالقذة، فيصبح المسلم ويمسي ليس شيء أحب على قلبه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس شخص أحب إلى قلبه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس سنة ولا طريقة ولا عادة ولا إلف ولا شيء في هذا الوجود أحب إليه من أن يقال له هذا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعيش على ذلك وملء جوانحه الفرح بسنة يقف عليها، وفرح أكبر بسنة يوفق للقيام بها، ثم لا يزال فرحا مغتبطا أن يؤتيه الله سنة في حياته يطبقها ويعيش عليها، ثم يعيش بين الأنام معروفا بالسنة رافعا لرايتها داعيا الناس إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لكم هو مبارك ذلك المسلم الذي يجعل الله على يديه تعريف الأمة بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، وتعريف العالمين بهذا النبي المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. عقب هذا الفصل سيورد المصنف فصلا في غاية المتانة من العلم والدقة فيما يتعلق بالتفضيل بين الأنبياء، وقد وقفت على تلك الجوانب المتعددة التي تقتضي تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم السلام، فكيف تجمع بين هذا وبين النهي عن التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام؟ نعم.
فصل في معنى الأحاديث الواردة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على الأنبياء، فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء، فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل؟ فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل؟ كقوله فيما حدثنا الأسدي قال حدثنا السمرقندي قال حدثنا الفارسي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم.
مسلم صاحب الصحيح رحمه الله، وهكذا يسوق المصنف الحديث بسنده إلى مسلم فيخرجه من طريقه. نعم.
قال حدثنا مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا ابن مثنى
قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني الله ما ينبغي لعبد، فذكر الحديث،
يعني الحديث القدسي في الطريق الثاني عن أبي هريرة، ذكر الحديث ذاته في النهي عن التفضيل بين الأنبياء وأنه حديث قدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ما ينبغي لعبد، كالحديث الذي سبق أن يقول أنا خير من يونس بن متى. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار، وقال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية لا تخيروني على موسى، فذكر الحديث، وفيه ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وعن ابن مسعود لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. وفي حديثه الآخر فجاءه صلى الله عليه وسلم رجل فقال له يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم.
نعم، سمعتم الأحاديث يا كرام، متعددة الألفاظ، صحيحة، أخرج البخاري بعضها ومسلم بعضها وأصحاب السنن سواهم أيضا. في أحد الحديث يقول ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ولما اختصم اليهودي مع رجل من الأنصار فقال اليهودي في مقام المخاصمة والمجادلة حالفا بالله، قال والذي اصطفى موسى على البشر، أجرى هذا القسم على لسانه فلطمه الأنصاري، قال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني تزعم أو تحلف بيمين تشير فيه إلى تفضيل موسى، تقول والذي اصطفى موسى على البشر. غضب الأنصاري حمية فلطم اليهودي، فجاء اليهودي يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي رواية لا تخيروني على موسى، وجاء في الحديث أيضا ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. وفي حديث أبي هريرة من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وفي حديث ابن مسعود لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى، ولما قال له الرجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم كما في حديث مسلم. هذه جمل ينهى عن تفضيله على يونس عليه السلام وعلى موسى عليه السلام، ولما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم. هنا مسألتان، الأولى هل هذا نهي عام يريد به صلى الله عليه وسلم أن لا نفضل بين الأنبياء وأنهم جميعا على رتبة واحدة على السواء؟ الجواب قطعا لا. لم لا؟ لأن الله يقول في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا نص صريح أن الرسل يجري بينهم التفضيل. نعم، هم في البداية صفوة البشر، وهم فيما اختارهم الله للنبوة والرسالة في عداد قوله سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاهم الله على كل البشر. هذا الاصطفاء من بين البشر لاختيار أولئك الأنبياء والرسل عليهم السلام يستوي فيه الأنبياء جميعا أنهم خير من غيرهم من البشر. ثم إذا جئت للمرتبة الثانية بعد هذا الاصطفاء وجدتهم يتفاضلون بنص قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، الأنبياء كثيرون 120,000 وزيادة، يقول أن الرسل أفضل من الأنبياء من بقية الأنبياء. ثم قال وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم قال: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده ها إبراهيم، ثم قال ثم موسى على المشهور، ويأتي خلاف العلماء في باقي التفضيل. الحافظ ابن كثير يقول: ولا خلاف، يحكي ذلك اتفاقا. فيبقى السؤال القائم في صدر هذا الفصل: كيف تجمع كما قال المصنف رحمه الله: إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل؟ وساق لك جملة من الأحاديث، تلاحظ في بعضها يقول: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. كيف يكذب ونحن نعتقد يقينا جازما أنه عليه الصلاة والسلام خير من كل الأنبياء وأنه أفضلهم درجة؟ يا قوم، نحن والله ما نعتقد ذلك حمية لنبينا، لأنه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولئن فعلنا فلسنا بملومين، هذا نبينا، وكل أمة بنبيها تحتفي وتفرح وإليه تنتسب. لكن مع ذلك نحن ننطلق من نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في مجلسنا هذا منذ شهور عددا نسوق من الروايات في الأحاديث الصحيحة ومن آيات القرآن الكريم التي تدل على تفضيله عليه الصلاة والسلام، فالأمر قطع. فكيف تجمع بين هذا وبين قوله: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، ويقول: لا تخيروني على موسى، ويقول: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس، ولما قال له الرجل: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. يسوق المصنف لك الآن رحمه الله أجوبة متعددة على هذا السؤال، فيها من التحقيق العلمي الذي أفاد منه العلماء ونقلوه عن المصنف القاضي عياض رحمه الله في أجوبة متينة يسوقها لك واحدا بعد واحد، وهي تتفاوت قوة وضعفا. نعم.
فاعلم أن للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات، أحدها أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف، وأن من فضل بلا علم فقد كذب.
هذا أول الأجوبة، أن تقول إن كل حديث فيما ساق المصنف وغيرها لما تسمع فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تخيروني على موسى، من قال أنا خير من يوسف فقد كذب، من يونس فقد كذب، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، يقول كل هذه الأحاديث كانت قبل أن يوحي الله إليه أنه خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الجواب ضعفه العلماء، وإن ذكر في سياق دفع هذا الإشكال هو أحد الأجوبة لكنه من أضعفها. لما؟ لأنك لا تستطيع أن تقول إن هذا الحديث كان قبل ذاك وذاك جاء بعد، هو جواب لدفع احتمال، وأنه عليه الصلاة والسلام قال ما قال قبل أن يبلغه العلم بوحي الله أنه خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وكذلك قوله: لا أقول إن أحدا أفضل منه، لا يقتضي تفضيله هو، وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل. الوجه الثاني أنه قاله صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب، وهذا لا يسلم من الاعتراض.
هذا جواب ثان ليس بأقوى من الأول، أن تقول في الجواب: لا، إنما علم صلى الله عليه وسلم أنه أفضل البشر، وعلم أنه خير سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنما كان يقول لأمته: لا تفضلوا، لا تقولوا، ما ينبغي لعبد، ونحو ذلك، من أجل تقرير تواضعه ونفي التكبر والعجب عنه صلى الله عليه وسلم. يعني قال ذلك تواضعا، وقال ذلك هضما لنفسه عليه الصلاة والسلام مع علمه بشريف مقامه وعلو قدره ورفيع مكانته صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف: وهذا لا يسلم من الاعتراض، يعني هذا الجواب يتوجه إليه اعتراض في وجهه أن تقول ليس هذا بجواب سديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت لنفسه ما أثبته الله له، وهل يعني لو أثبت الفضل لنفسه أن يلزم منه الكبر والخيلاء والعجب؟ لا، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فيثبت المقام ويثبت الشرف والفضيلة ثم يقرر تواضعه قائلا: ولا فخر. قال: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأول من تفتح له أبواب الجنة، وهكذا. فلا يصح هذا التلازم أن تقول إن إثبات التفضيل يستدعي الكبر والعجب، ولأجل ذلك نفاه صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال المصنف: وهذا الجواب لا يسلم من الاعتراض. نعم.
الوجه الثالث: ألا يفضل بينهم تفضيلاً يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منه، لا سيما في جهة يونس عليه السلام، إذ أخبر الله عنه بما أخبر لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة، إذ قال تعالى عنه: إذ أبقى إلى الفلك المشحون. إذ أبقى إلى الفلك المشحون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فربما يخيل لمن لا علم عنده حطيطته بذلك.
نعم، هذا جواب ثالث، وهو أفضل من الجوابين الأولين وأمثل. يقول رحمه الله: إنما النهي في تلك الأحاديث عن التفضيل لا عن مطلق التفضيل، بل عن تفضيل إذا كان سيؤدي إلى تنقص بعض الأنبياء عليهم السلام، هذا مرفوض. نعم، نثبت الفضل لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هل يلزم من ذلك أن تثبت فضلاً يترتب عليه انتقاصاً للمفضول من سواه من الأنبياء؟ الجواب لا. قال: نهي عن التفضيل يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منه، لا سيما في شأن يونس عليه السلام. لما يونس تحديداً؟ لأنه الوارد في أكثر الروايات. قال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وقال من زعم من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، لا تخيروني ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. فأكثر من حديث ورواية جاءت بالنهي عن تفضيله على يونس تحديدا. قال المصنف رحمه الله: لا سيما في جهة يونس عليه السلام، إذ أخبر الله عنه بما أخبر لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة، إذ قال الله تعالى عنه: إذ أبق إلى الفلك المشحون، فر هاربا عليه السلام. وقال عنه: إذ ذهب مغاضبا. فالذي أخرج يونس عليه السلام من قريته حتى ركب البحر الغضب، وخرج بعد أن ضاقت نفسه من تحمل أعباء الدعوة، فأصابه ما أصابه، فاستهموا عليه فكان من المدحضين، فألقوه في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم، إلى آخر ما حكى القرآن عنه. قال: فلو قرر النبي صلى الله عليه وسلم التفضيل لربما أوقع ذلك في نفس من لا يعلم شأن الأنبياء غضاً وانحطاطاً في قدر يونس عليه السلام. فحفظ صلى الله عليه وسلم لأخيه يونس بن متى عليه السلام مكانته ورتبته الرفيعة، فدفع هذا الوهم قائلاً: لا تفضلوني على يونس، من قال أنا خير من يونس فقد كذب، من أجل أن يحفظ له مكانته وقدره الرفيع صلوات الله وسلامه عليه. إذن مدخل النهي هنا يا كرام فيما نفهمه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوس الأمة فيما يعلمها من شأن الأنبياء ومقامات الرسل وأقدارهم جميعا عليهم السلام، أنهم أولو احترام وتبجيل وتوقير وتعظيم، أعلى الله قدرهم واصطفاهم على البشر. فلا ينبغي لأحد إذا ما وقف على سيرة نبي وخبره وشأنه في القرآن أو في السنة الصحيحة أن يقع في قلبه مثقال ذرة من انتقاص أو حط من أقدارهم عليهم السلام. من أجل ذلك قال لا تفضلوني. هذا السبب ذاته لو فهمته ستفهم قصة اليهودية مع الأنصاري لما قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، لماذا غضب الأنصاري فلطمه؟ قال أتقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا؟ إذن قالها حمية. أراد عليه الصلاة والسلام لما أجاب الأنصاري في ذلك الموقف لا تفضلوا بين الأنبياء، أراد معالجة موقف، أراد عليه الصلاة والسلام غلق باب ألا يكون التفضيل بين الأنبياء بابا وذريعة تنشأ منه حمية وعصبية وانتساب كل ذي دين إلى نبيه، فيؤدي إلى تنقص وشيء من الإصرار على حمية تتنازع النفوس ونحن بشر. فرفض عليه الصلاة والسلام أن تكون قضية التفضيل بين الأنبياء مسار عبث يمكن أن تعبث به الأهواء حال الغضب. القضية علمية وإيمان قبل ذلك، ويستقر في النفوس تفضيل لا يوجب تنازعا ولا عصبية أو حمية ولا انتقاصا لأحد، فلئلا يفضي إلى خصومة بسبب الأنبياء أغلق عليه الصلاة والسلام هذا الباب، وإلا فهو يعلم ما خصه الله تعالى به على سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا جواب أمثل وأسد من الجوابين الأولين، وثمة جواب رابع وآخر خامس يختم به المصنف. نعم.
الوجه الرابع منع التفضيل في حق النبوة والرسالة، فإن الأنبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف، وأما النبوة في نفسها فلا تفاضل، وإنما
فلا
التفاضل وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل.
نعم، هذا جواب الرابع، أن تقول إن نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما كان على التفضيل في القدر الذي اشتركوا فيه. ما القدر المشترك يا قوم بين الأنبياء عليهم السلام؟ النبوة، أنهم أنبياء. سؤال، هل هذا القدر وهو الاصطفاء الذي ميزهم الله به عن البشر هل هم فيه متفاوتون أم هم فيه سواء؟ هم فيه سواء. فإذا كنت تتكلم على النبوة من حيث هي اصطفاء، وعن الرسالة من حيث هي وحي وتكليف وتشريف من الله عز وجل، فهذا القدر هم فيه سواء، لا يسوغ التفضيل بينهم على هذا الاعتبار. فهذا جواب الرابع، منع التفضيل في حق النبوة والرسالة، فإن الأنبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل. إذن ففي أي شيء يتفاضلون؟ يتفاضلون في الكرامات، في المعجزات، في ماذا أيضا؟ في عدد من يؤمن بهم من أممهم، في ماذا أيضا؟ فيما يخصهم الله تعالى به يوم القيامة من الكرامة والحفاوة. قال المصنف وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والرتب والألطاف، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل. نعم،
وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما التفاضل بأمور أخرى زائد عليها، ولذلك منهم رسل، ومنهم أولو عزم من الرسل، ومنهم من رفع مكانا عليا، ومنهم من أوتي الحكم صبيا، وأوتي بعضهم الزبر،
وأوتي بعضهم الزبر
وبعضهم البينات،
كما قال الله تعالى بالبينات والزبر. نعم،
ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال بعض أهل العلم والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا وذلك بثلاث أحوال.
بثلاثة.
وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر، أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأطهر.
نعم، قال بعض أهل العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا بثلاثة أحوال. اتفقنا الآن على أن الأنبياء جميعاً عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لا يتفاضلون في النبوة من حيث هي اصطفاء، ولا يتفاوتون في الرسالة من حيث هي اجتباء، يتفاوتون في أمر آخر، في أمر زائد فيما خصهم الله تعالى به. قال: الذي يمكن أن يتفاضل به الأنبياء ثلاثة أشياء: أحدها أن تكون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر، فنبي شق الله له القمر، ونبي أحيا الله له الموتى، ونبي قلب الله له العصا ثعبانا وأخرج يده بيضاء للناظرين، ونبي شق الله له البحر فكان فرقين كالطود العظيم، ونبي ألقى أنجاه الله من النار بعد أن ألقوه فيها، وهكذا. فيتفاوتون في المعجزات كثرة وقوة وظهورا. هذا أحد الجوانب التي يقع فيها التفاضل بين الأنبياء في الدنيا. الأمر الآخر أن تكون أمته أزكى وأكثر. ما من شك أن أتباع الأنبياء عليهم السلام يتفاوتون، وقد صح في الحديث إن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط العظيم والأمة والسواد الكثير، والنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط الجماعة، والنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. فأحد جوانب التفضيل ولا شك ما كتب الله للأنبياء من أتباعهم من الأمم، في جانبين أو في صفتين: أن يكونوا أزكى وأكثر، يعني أكثر عدداً، وأزكى يعني أتقى إيماناً وأصدق تصديقاً بنبوته ورسالته. هذا أيضاً جانب في التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام. الأمر الثالث كما قال: أن يكون في ذاته أفضل وأطهر، يعني النبي ذاته في شخصه لا في نبوته أن يكون أفضل عند ربه وأعلى مكانه. وهذا أمر ذكر فيه المصنف الجوانب التي يقع فيها التفضيل. فإذا ألقيت نظرك عبد الله إلى هذه الأمور الثلاثة وسواها فيما يمكن أن يقع فيه التفضيل بين الأنبياء، ألفيت محمداً صلى الله عليه وسلم إمامهم وقائدهم وسابقهم في الثلاثة كلها، لا من حيث المعجزات في بقائها وظهورها وكثرتها، ولا من حيث أتباعه وأمته وعددهم ومن بعث إليهم إلى الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، ولم يختص بالعرب عليه الصلاة والسلام بل إلى الناس كافة كما قال الله، ولا من حيث ما خصه الله لشخصه من الحفاوة واصطفاه وميزه به عن سائر البشر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وفضله في ذاته راجع.
قال بعض أهل العلم:
والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آياته ومعجزاته أبهر وأشهر، أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأطهر. وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلامه أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للنبوة أثقالا، وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع. فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته،
جرح
في نبوته، أو قدح في اصطفائه، وحط من رتبته، ووهن في عصمته، شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته.
نعم، قوله إن للنبوة أثقالا وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع. الحديث يصح نسبته من قول الإمام وهب ابن منبه رحمه الله، ولا يصح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووهب الإمام المحدث عالم أهل اليمن، قال: إن للنبوة أثقالا. وهذه من الجمل ذات الحكمة والأثر فيما تنسب إلى وهب رحمه الله. ولذلك قال المصنف: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وقد مر بكم غير ما مر أن المصنف رحمه الله يشير بهذه الصيغة المضعفة إلى عدم ثبوت ذلك عنده بإسناد صحيح. على كل، فالصحيح فيما ذكر في حلية الأولياء وغيرها هي من قول وهب رحمه الله. قال: إن للنبوة أثقالا، يعني حملا وتعبا وأمانة ضخمة. وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع، يعني أصاب يونس عليه السلام من مشقة الرسالة وتعبها ما ناء عنه بحمله، فتفسخ يعني أصابه من التعب والمشقة ما يصيب الربع، وهو الولد من الإبل الذي يولد في الربيع، يعني من شدة ما أصاب، يشير إلى أنه كان في ابتداء أمر نبوته ورسالته. قال: فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوة يونس عليه السلام، أو قدح في اصطفائه، وحط من رتبته، فهذه أجوبة أربعة ساقها المصنف رحمه الله تعالى جواباً عن هذا الإشكال: كيف نجمع بين ثبوت تفضيله عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء عليهم السلام، وبين نهيه هو صلى الله عليه وسلم عن تفضيله أو تفضيل أحد من الأنبياء؟ وقد سمعت فيه أجوبة أربعة بعضها أقوى من بعض، ختم المصنف بجواب يصلح أن يكون خامسا.
وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس، وهو أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه، أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس، لأجل ما حكى الله عنهم، فإن درجة النبوة أفضل وأعلى، وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى.
يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. كل ما سبق من الكلام كنا نفسر قوله أن يقول أنا، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم خير من يونس، يعني لا تقل إن محمدا صلى الله عليه وسلم خير من يونس. الجواب الآن الخامس: أن يكون أنا مقصود به أنا وأنت. ما ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه، يعني أنا خير من يونس، لئلا تظن لحظة أن ما أصاب يونس عليه السلام من ركوب البحر وإلقائه في اليم والتقام الحوت، لا تظن أنه يمكن أن ينحط قدرا ولا قدر شعرة، وأنك مهما بلغت صلاحا وولاية وتقوى أتظن أنك تبلغ درجة الأنبياء أو تفوقه؟ حاشا. هذا جواب أخير ذكره المصنف يمكن أن يكون كذلك، ومثله قوله: لا أقول إن أحدا أفضل من يونس، من قال أنا خير من يونس فقد كذب، أن يكون القائل معتقدا ذلك. فهذا جواب لطيف أيضا ختم به المصنف، قال: لأجل ما حكى الله عنه، فإن درجة النبوة أفضل وأعلى، وإن تلك الأقدار لم تحطه عليه السلام عنها حبة خردل ولا أدنى. نعم.
وسنزيد في القسم الثالث من هذا بيانا إن شاء الله تعالى، فقد بان لك الغرض، وسقط بما حررناه شبهة المعترض، وبالله التوفيق، وهو المستعان، لا إله إلا هو.
نعم، ختم بهذا المصنف رحمه الله هذا الفصل، لنشرع بعون الله تعالى في ليلة الجمعة القادمة فصلا آخر فيه مزيد من البيان حول هذا الباب العظيم. الليلة الشريفة يا كرام ليلة عظيمة، يتنافس فيها الصالحون مغتبطين باستكثارهم من الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة فصلوا وسلموا على من فضله الله تفضيلا، ومن رفع الله قدره وأعلى منزلته، فإن تفضيله تفضيل لأمته، والشرف له شرف لأمته صلى الله عليه وسلم. ولسان حالكم مستشعرين هذا الفضل والكرم، حروفي وأوراقي وحبر يراعي، لبت لمدحك إذ دعاها الداعي، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حرك الشوق الدفين وشراعي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، وارزقنا يا رب اتباع سنته وصدق محبته والاستنان والركاب في سير هديه وملته عليه الصلاة والسلام. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. أخلص يا رب لنا النية، وأصلح لنا الذرية، وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، والحمد لله رب العالمين.